صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. تتضمن هذه المقاطع من الآية الكريمة مجموعة من المباحث الهامة، أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الواقع هذا المقطع يتعلق بموضوع مهم جدا، الموضوع طبعا نعيشه احنا فعلا. الموضوع ينسبوه الى الشعبي، يعني الفرية اجريت على لسان الشعبي. شنو هي الفرية؟ الشعبي كأنه يقول ان الشيعة يبغضون جبرائيل، يعني ينسبوه للحجاج الرجال، وإلا هو بعض المؤرخين مثل ابن سعد بالطبقات ومثل الشهرستاني يعدم رجال الشيعة نبه، لكن الشعبي رادوا يشيلون هالحكاية هاي يذبوها على عاتقه. قال الشيعة يكرهون جبرائيل لأن جبرائيل أخذ الوحي عن علي ابن أبي طالب وأعطاه إلى محمد. زين، هذه الرواية طبعا تعيش حية، يعني ماذا أنقل لك رواية في بطون التاريخ، لا أنا أنقل لك شيء واقع يعني حي يعيش إلى الآن. إلى حد قبل أيام بهاي بمجلة أكتوبر كررها لهالفرية هذه أنيش منصور نفسه. زين، يعني المسألة ما تزال تعيش. وأنا أذكر العام الماضي في مصر، من طريقي من المطار إلى داخل القاهرة، يسألني هذا السائق، قال لي: يبدو حضرتك من أهل الشيعة. قلت له: إيه من أهل الشيعة. قال لي: أنتو شنو صدق يعني منو عندكم افضل، الامام علي لو رسول الله؟ ما اكو مسلم يعتبر واحد افضل من رسول الله، ما اكو. قال لي: يعني ما في حاجه لطشها، على تعبيره حاجه لطشها الامام علي من رسول الله؟ انا تنبهت فورا بس حكى، قلت له: والله اخي اذا اكو شيء لاطشه لاطش مخك ومخ امثالك، بس هذا الواقع يعني، لأنه أنتم دا تعيشون مع الأسف بمخ بدون فكر. قال لي: ليش؟ قلت له: يا أخي أرجوك، يا أخي أرجوك شوية تنبهوا أنتم، ليش مثل الببغاوات كلما تلقى عليكم كلمة تبقى هالكلمة هذه بدون تدبير وبدون تفكير؟ دخل نرجع إلى هالمسألة نشوف أولا كيف أن هذه المسألة فرية، شنو الدليل؟ التفت للتعبير القرآني: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني النبي لا يكون إلا رجل. نبه، قد يقول واحد أن الآية تقول وآتيناه الحكم صبيا، زين بالنسبة إلى يحيى آتيناه الحكم صبيا شنو معنى؟ المفسرين ينصون على أنه آتيناه الحكم صبيا يعني حكمنا له بأنه سيكون نبي، حكم الله عز وجل له بالنبوة وأعطاه مقدمات النبوة. أما التلبس بالنبوة ميتم إلا بعد اكتمال الرجولة، بعد اكتمال الأشد، نبه لي، لأن التعبير الآية شو تقول؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني لا يبعث نبي إلا وهو رجل. طيب الرجل إيش وقت يطلق؟ الرجل الواقع يطلق على الإنسان من بعد اجتياز دور الشباب، نبه لي، يعني إحنا نسميه يافع، نسميه صبي، نسميه شاب، نسميه رجل مكتمل الرجولة. إذن اكتمال الرجولة يجي من بعد دور الشباب، يعني بعد أن يكون العمر مثلا 30 أو في هالمستوى. زين نجي نقول يمتى بعث النبي صلى الله عليه وآله، وأيام بعثة النبي إيش كثر كان سن الإمام علي عليه السلام؟ أيام بعثة النبي طبعا سن الإمام علي آنذاك 7 سنوات عندما بعث النبي. النبي بعث والإمام علي إلى من العمر 7 سنوات، ولذلك لما يجون يذكرون يعني بعض المؤرخين لما يحاول أن يدفع الأولية مال الإسلام يحاول يدفعها عن الإمام علي، شو يقول؟ يقول تمام الإمام علي أول من أسلم، لكن أول من أسلم من الصبيان اللي عمره 9 سنوات أو اللي عمره 8 سنوات مثلا، أول واحد من الصبيان أسلم، واللي بعد من الرجال أسلم الخليفة الأول. الحقيقة مو هالشكل، هي ماكو أولية من صبيان وكبار، لا كبار ولا صغار بالموضوع، أكو أولية مطلقة. من الذي تكلمت شفتاه بلا إله إلا الله مباشرة من بعد النبي؟ هو الإمام يرونين سلام الله عليه. فالمسألة إذن كان الإمام أمير المؤمنين يوم ذاك 7 سنوات، ورواية تقول 9 سنوات، زين 9 سنوات مو رجل، ما يطلق عليه رجل حتى يصبح مؤهل للنبوة، حتى نقول أن جبرائيل نزل وأخطأ أو تعمد ونقل النبوة من علي ابن أبي طالب وعطاها إلى محمد، لأنه مو رجل بشهادة القرآن. القرآن يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، فما يبعث إلا أن يكون رجل، لما يكون طفل ما يبعث. معنى ذلك أن هالفرية واختراع أن جبرائيل أخطأ أو تعمد ما يصير هذا، لأن الإمام علي آنذاك ما يطلق عليه رجل، أي وحدة. زين ثانيا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما نزل الوحي على النبي، طيب النبي صلى الله عليه وآله إجا الوحي عن طريق جبرائيل، احنا نسأل نقول مو القرآن يعبر عن جبرائيل مطاع ثم أمين؟ زين أمين، احنا الشيعة يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار ويعتقدون لجبرائيل بأنه رسول وبأنه أمين وبأن الله عز وجل ائتمنه على الوحي. طيب شلون تجتمع الأمانة مع خيانة الوحي؟ هاي 2 3، الله عز وجل كان يعرف أن جبرائيل راح يحورها للرسالة يديرها من محمد أو من علي بن أبي طالب يعطيها إلى علي أو لا، إذا ما يعرف هذا مو رب، وإذا يعرف إذن هو متواطئ ويا علي بن أبي طالب ومنتهي المشكلة. ليش إذن نشيلها نلبها على عاتق جبرائيل وحده؟ زين تجيك عشرات من هالإشكالات، أنا ما أدري ما أتصور هالببغاوات عندما يقرؤون هالحد هالشيء، ما أكو تحليل يعني مخ، ما أكو مثلا يفكر يحلل كيف يتم هذا. بعدين هذا الرجل الشعبي انشالت القضية وانذبت على عاتقه، والشعبي أبعد الناس عن هذا التفكير في واقع الأمر. يعني المسألة هذه مسألة أن جبرائيل أخطأ أو خان، قلت لك دي تعيش بشكل حي، يعني الآن من إرسال المسلمات، تصورني يعني إرسال المسلمات، عندما تدخل إلى مصر أو تدخل للحجاز أو تدخل إلى بعض البلدان الإسلامية من المفروع عندهم أن إحنا إذا فرغنا من الصلاة نبهنا التفتنا يمنى ويسرى وقلنا خان الأمين خان الأمين، مفروغ من عدها أبدا. يعني لما تقعد لكم واحد بلا نقاش يعني يعتبرها امر مفروغ منه. تقول له يا اخي اخر ما ممكن واحد مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعرف ان القرآن يعبر عن النبي بانه خاتم النبيين والنبي يقول لا نبي بعدي، زين وهذه مو عدنا، هذه عد غيرنا اللي يقول لو بعث من بعدي نبي لكان عمر. هذا الحديث الرواية انت اللي تروي. نعم انا ما اروي شيء، ما اقول ان الامام علي مؤهل لان يحمل النبوة ابدا، من هذا ماكو شيء اطلاقا. كما ان هذا الحديث انت اللي تروي انا ما نقدك عليه. النبي دا يقول لو بعث، لو حرف امتناع لوجود، يعني يقول ماكو ما يبعث النبي، انا خاتم الانبياء ما نقدك عليه. لكن هاللون من الفكر ما موجود عندي، موجود عندك، انا عندي ما موجود هذا الفكر، لاني انا اقرا القران واعرف ما يقول القران. ولما يقول القران وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، يعني انه لا يبعث احد الا ان يكون رجل، والامام علي انذاك ما يطلق عليه هذا. ليش؟ لان كان عمره 7 سنوات او 9 سنوات. نبهت لي هاي واحدة. ثانيا يستدل من هذه الآية على أن النبي الذي يبعث لا بد وأن يكون ذكر رجل. نبه لي، لأن ابن حزم صاحب المحلى ابن حزم الظاهري، هذا الرجل كان مبدئيا مالكي وانتقل من عقيدة المالكية إلى الظاهرية. ابن حزم عنده لسان معروف، يقولون سيف الحجاج ولسان ابن حزم سواء. زين ابن حزم اذا لزم الكتاب بيده ما يتورع، يسلق الاولين والاخرين، ما عنده اشكال ابدا الرجل، فشكل فظيع، عنده لسان غريب هذا ابن حزم. نبه ابن حزم عنده من رأيه ان النبي الذي يبعث جائز ان يكون انثى مو ذكر، ويقول ان النبي يقول ان ام موسى كانت من الانبياء، لان القرآن يقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه الى اخره. يقول مريم ايضا من الانبياء، لان الله قال لها وهزي اليك بجذع النخلة. زوجة ابراهيم ام اسحاق يعتبرها ايضا من الانبياء. نبه، اذا عند يجوز ان تكون النبوة للانثى. هي المسألة تتعلق بمن؟ تتعلق بنظرية يبحثوها الفقهاء، أن الولاية العامة ممكن أن المرأة تنهض بالولاية العامة أو لا. نبه لي، وهذه النقطة استغلها بعض أعداء الإسلام النقطة، لأن فقهاء المسلمين يقولون الولاية العامة ما تنهض بها المرأة لسبب. شنو هو السبب؟ أن المرأة تمر بأدوار، الأدوار اللي تمر بها المرأة تمنعها من القيام بأعباء الولاية العامة. شنو مثلا؟ دور النفاس، المرأة في دور النفاس تحتاج تقعد بالبيت، إذا تولت ولاية عامة خلال هذا الدور راح يكون يدير الوضع غيرها مو هي، والمفروض أن غيرها باشتراط المسلمين يجب أن يكون عادل اللي يدير الأمور، وقد ما تتوفر العدالة. أي ناحية؟ عدها دور العادة الشهرية، عدها ادوار الرضاع، عدها ادوار الحضانة، تبتلي بالاطفال. زين طبعا الاسلام هواية يهم ان الجيل يطلع جيل سليم، ان الام بدال ما تشيل اولادها تطيهم الى دار الحضانة، ودار الحضانة بيها فرد ناس ما يشعرون بشيء من المسؤولية، قد الولد يتربى تربية سيئة او قد يغذى مبادئ واخلاق غير طيبة. الإسلام يعنى بتنشئة الجيل أكثر مما يعنى بإناطة وظيفة بالمرأة. لا، يعني المرأة يقول في غنى عن هذا، المرأة مملكتها البيت الأسرة، المرأة إلى جانب ذلك الإسلام ما يحرمها من الحقوق، يعني لا تتصور أنه إذا اضطرت للطلعة يحرمها أبدا. امرأة تريد تعمل، إذا قدرت تحفظ فطرتها، يعني تعمل وتحفظ نجابتها مثل ما نقول باصطلاحنا، ما يمنعها من العمل ابدا، بس تحفظ سترها او لا. اذا ما اضرت الوظيفة بفطرتها او العمل او التعلم، ما يمنعها الاسلام لا عن العمل ولا عن التعلم ولا عن الوظيفة، لكن ولاية عامة لا. ليش؟ لان الولاية العامة تستلزم تفرغ، ولما كانت المرأة تمر عليها ادوار لا يمكن ان تتفرغ بها لذلك موضوع الولاية العامة حصره الإسلام بالرجل، وإلا مو لنقصان بالمؤهل. يعني قد يقول لي واحد أكو بعض الرجال مثل النعجة، وأكو تلقى بعض النساء نعم تفيض تدفق علم وحيوية، زين صحيح هذا، أنا ما ناقش بهذا، هي المسألة مو مسألة ذكر وأنثى، لكن مسألة تفرغ وعدم تفرغ لا لنقصان بالكفاءة، وإنما أي المرأة تمر عليها أدوار تبتلي بها، أدوار تربية وأدوار حضانة وأدوار أسرة ومشاكل بيتية ومشاكل أخرى، مشاكل مجتمع، لأن هي تساهم في مشاكل المجتمع، هي نص المجتمع. زين، إذن مسألة الولاية العامة تمنع من أن ترسل المرأة فتكون نبي. هاي اشتغلوها أعداء الإسلام، إيش قاموا؟ قاموا يضربون على هالوتر، وتر أن الإسلام يجي يعطل نصف المجموعة البشرية وهي المرأة، يشيل حركاتها. الحقيقة أنا ترى بتجي رسائل كثرة، لكن الرسائل واقع ما أعطيها مجال لسبب، شنو؟ لأن بعض الأسئلة اللي بيها تتعلق بمواضيع علمية دقيقة جدا، وواحد عندما يتعرضها يعني يريد لفرد واحد يكون قاعد بمختبر أو قاعد في محفل علمي ونظرية علمية ويقلب نظريات، شنو ذنب المستمع تتيجي تفسره بنظرية من هالنوع؟ ماكو داعي. بس مثلا ألحى أكو فد أسئلة ذني شوية صار بهن إلحاح. واحد يقول أن كتاب لأحدهم، وهو عبارة عن كتاب يتعلق بنقض الفكر الديني، نبه لي زين، يقول أن هذا الكتاب يقول أن دعاة الإسلام يردون دائما يوفقون بين النظرية الإسلامية والنظرية العلمية، وهذا غلط. ليش؟ لأن النظرية العلم ما يؤمن بشيء ثابت، والإسلام يؤمن بحقائق ثابتة، فعليه الإسلام ما يلتقي مع العلم. ليسمح لي هذا الدكتور المؤلف، فهو مغفل مع احترامي إليه. ليش؟ لأن الإسلام بالواقع عنده نوعين من الحقائق، من النظريات. أكو النوع الثابت مثل الحقائق المطلقة. مثل إيش الحقائق المطلقة؟ مثلا حسن الصدق، يعني احنا ننتظر يوم من الايام يجي يوم نقول الصدق مو زين؟ اكو شيء يصير يعني؟ ما اعتقد. مهما تتقدم الدنيا، مهما يتغير العالم، خلي يعيش العالم بعد عشرات الملايين من السنين، ما يتغير هالعنوان هذا. الصدق جيد دائما، الصدق زين، زين. الكذب قبيح، الخيانة قبيحة، هاي حقائق مطلقة ما بيها نقاش اطلاقا. اما القضايا المتطورة، ياهو القضايا المتطورة، القضايا المادية وبعض القضايا الفكرية. القضايا المادية مثلا افرض اليوم الانسان يمشي بسيارة، بكرة الانسان يركب افرض بصاروخ يطلع بين قارة وقارة، بدل ان يطلع منا افرض الى البلد الفلاني يطلع بصاروخ الى كوكب اخر. ما يمنع العلم من هذا التطور اطلاقا، الاسلام ما يمنع من عنده، ما مهم. ولذلك القضايا اللي تتطور الإسلام يطيها عنوان عام، بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أبدا يطيك عنوان ينطبق في كل عصر. لما كان السيف قوة ينطبق عليه العنوان، لما صار المدفع قوة تنطبق عليه الآية، لما صار الصاروخ قوة تنطبق عليه الآية، لأن يطي هذا يعرف هذا العنوان متطور، يطي عنوان متطور، الموضوع المتطور يطي عنوان متطور. أما الأشياء الثابتة اللي ما تقبل التطور الإسلام يعتبرها كحقائق أزلية ثابتة. إذن ماكو تناقض بين العلم والإسلام، بس هذا يريد يشتغل هالظاهرة ويريد يهرج، مثل ما قلت لك هذا شلون يريد يهرج في موضوع المرأة، هذا يريد يهرج هكذا. السؤال الثاني يقول أن هذا يقول أن العقل من نتاج المادة والروح أيضا من نتاج المادة، فراح يجي يوم من الأيام الناس يعرفون أن مسألة خلود الروح هراء وهرطقة، ماكو روح تخلد لأن الروح تفنى بفناء المادة. لا هذا غلط موج، والنظرية ما ممكن يوم من الأيام تنتهي إلى هالنتيجة. ليش؟ مثل واحد أضرب لك، بس لو كان العقل أو العلم من نتائج المادة لكان إلى آثار مادية. شلون يعني؟ خلي واحد افرض عندنا الحافظة، التذكر، التذكر الان مركزه وين؟ مركزه بالمخ. نجي نسأل فلان عالم اللي عنده معلومات لو ردنا نطبعها تاخذ لها 100 كتاب. زين، هاي المعلومات وين حاطها هذا العالم؟ بيا مكان، وين تذكر باي مكان حاطه؟ بهالمخ. شلون يعني حاطه على سبيل الانطباع؟ يعني مثل الحروف بالمطبعة لما نطبعها على ورقة، هي هالشكل مطبوعة، هل هالمعلومات مطبوعة بمخة بذهنة بهاللون؟ يو لا، بلون آخر. إذا مطبوعة طبع بذهنة يحتاج أن يكون المخ بكثر هذا المخ 1000 مرة أم أكثر ربما، لأنه لو أريد الفرشة للمخ يسوي له صحيفتين مو أكثر. فإذا صار على الانطباع الجسم المادي ما يقبل إلا صورة واحدة على التعاقب والتغاير. الآن أنت لما تطبع لك صفحة بالمطبعة تقدر تطبع عليها صفحة ثانية على نفس الصفحة؟ ما تقدر، يتلخبط. زين، هاي الذاكرة شلون تنطبع بيها؟ هاي ملايين المعلومات كيف تنطبع بيها؟ على أي نحو من الأنحاء؟ لو كانت أثر من آثار المادة كان لازم تأخذ خواص المادة، خصائص المادة، وخصائص المادة أنها لا تقبل إلا صورة واحدة على التعاقب، بينما احنا نلاحظ أن المخ يقبل آلاف الصور والصورة الثانية ما تمحي الصورة الأولية. فضلت الآن عين هذا الحيط وعين هالمجموعة وعين السيارات برا، هي 3 صور متعاقبا طبعت بذهنك، ثم عيونك وشوية تفكر زين تطلع لك الصورة الأولية والصورة الثانية والصورة الثالثة، ماكو صورة تمحي الصورة الأولى إطلاقا، كلها تتخيلها بمخيلتك أبدا موجودة. إذن خصائص التذكر مو مادية. خلي أعود الموضوع شوية لأنه ما أرغب هاللون من الأسئلة بالواقع أو هاللون من الكتب، الجواب عليها أحيانا جاف شوية علمي، والجو العلمي يحتاج إلى صف مثلا في مستوى معين. زين، أعود إلى الموضوع. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طيب، إذن أولا النبي لازم يكون رجل، وبعدين ذكر غير أنثى بحكم كونه رجال. زين، وثالثا نوحي إليهم، يعني أنهم ما يملكون هم الإخبار عن الغيب، وإنما نحن نوحي إليهم بالمغيبات. طيب، بعدين انتقلت الآية الكريمة قالت من أهل القرى، التفت لي هالتعبير، القرية اليوم ترى عندنا تأخذ المعنى غير المعنى اللي يريد القرآن الكريم. اليوم لما تسأل واحد ولا التمنين يقول لك من أهل القرية، القرية معناها الريف. يعني اليوم احنا لفظ القرية يعني المكان البعيد عن المدينة، ريف نسميه قرية، لكن القرى باصطلاح القرآن المقصود بها المدينة. نبه لي جاي مقابل البادية. لما يقول من أهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني يقصد أهل المدن. زين، إذن القرية المقصود بها المدينة. شو يقول القرآن؟ يقول أن النبي ما بعثنا نبي من البادية، الأنبياء اللي بعثناهم كلهم بعثناهم من المدينة. ليش؟ شنو السبب؟ الصفة الثالثة اللي يعطيها القرآن للأنبياء، ليش أن النبي ما يصير إلا من المدينة مو من البادية؟ طبعا واضح، لأن البادية ما بها معلومات. البادية يعني تكون على الأقل مكان بعيد عن العلم، بعيد عن المعرفة، الإنسان يعيش عيشة غرائزية، ولذلك تلقى ذول اللي يعيشون بالبادية تلقى أثر الغريزة واضح عليه، يعني تصرفات مو صاقلتها المدنية، مو مهذبة، بعد فدم غليظ، عنده بداوة وغلظة. وبالفعل كانوا يأذون للنبي لما بعث النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يجون ذول أهل البادية يزعجوا، واحد يطب عليه النبي قاعد بين النساء ويطب عليه، حتى نزل القرآن قالهم أمرهم بالاستئذان، قام النبي طلعه وقفه بالباب قال تعال يا أخي توقف هنا، وقف واستأذن قول السلام عليكم، استأذن بالدخول. زين، واحد يسعى له يوقف له من وراء الباب، يا محمد اخرج إلينا، ويطلع النبي وجابه يفهم يقول لا أكو شوية آداب، أكو لياقة مثلا. وليش تروح بعيد؟ حتى الآن شوية تروح للحجاج موجود هذا اللون كله بعد إلى الآن. نبه لي زين، إلى الآن يعني إحنا بالقرن 20 هاللون موجود هذا. زين، فهؤلاء ذول أهل البادية غلاظ جفات وبعيدين عن روح العلم وبعيدين عن التهذيب وبعيدين عن النعومة اللي تحصل عادة بالمدينة نتيجة التفاعل مع مختلف الجنسيات، زين؟ فما يبعث النبي إلا إذا كان من مدينة، حتى على الأقل إذا بعث يكون عنده مؤهلات ولياقة ومرونة كافية، هذه وحدة. ولذلك يقول الحديث النبوي الشريف: من بدا جفا، نبه لي، يعني اللي يعيش بالبادية يصير جافي يصير غليظ، ومن تتبع الصيد غفل. تدري الإشارة شنو المقصودة بالحديث؟ الإشارة المقصودة بالحديث النبوي الشريف أن ذولا اللي يعيشون بالبادية ذولا رحالة، يعني عرب رحالة نسميهم احنا. الرحالة اللي يكونون بالبادية من أي جنسية؟ الرحالة اللي يكونون بالبادية يعني ما عندهم زراعة ووطن، ما عنده هذا، وين أكو عشب وين أكو ماي يلحق العشب والماي، عنده أغنام عنده حيوانات يروح يتبع الكلاء والمراعي. طيب إذا صار يدور الصيد، يعني يعيش من لحوم الحيوانات على الصيد أو يعيش على الرعي، يقول من تتبع الصيد غفل. هذا إذا انشغل للي طارد ورا الصيد، بعد وين وين العلم، وين وين المعرفة، وين وين التطلع مثلا إلى وسائل التهذيب، شاغل الصيد شغلته أمور معيشته، يطارد حتى يحصل على شيء يصطاده ويجيبه يأكله. فهؤلاء كانوا يشغلهم الصيد. ولذلك الصيد، نلاحظ احنا الكتب الإسلامية اعتنت بموضوع الصيد، لأن الصيد الواقع كان يشكل شريحة كبيرة، يعني شريحة كبيرة من المسلمين كانوا في بدء الإسلام مشغولين بالصيد. اجى الإسلام هذبلهم طباعهم، قسم لهم الصيد ثلاث أقسام. قسم من أقسام الصيد هو الصيد المباح. شلون يعني؟ يعني أنا جوعان أريد أكل، أطلع ما عندي، عندي مثلا قوس أرمي لي أفرض فد حيوان من الحيوانات المحللة في اللحم أكل، ما لي أي بأس، هذا واجب إلى عائلة طعام، هذا مباح. قسم من الصيد للتعيش، يعني أنا مو مسألة أنا جوعان لا، لكن شغلتي هاي، أجي أفرض أصيد السمك وأبيعه، أنقل السمك إلى الناس أبيعه، ما بي بأس هذا أيضا، هذا من الصيد المباح. قسم لا والله لا أنا شغلتي ولا أنا جوعان، لا إني مجرد ولسة مثل ما نقول، زين طالع يصيد، طالع يستأنش ويبدأ يقتل الحيوانات، لا طبعا هذا محرم. ليش محرم؟ لأن هذا اعتداء على الرصيد الذي أعده الله عز وجل للإنسانية، هذا رصيد للإنسانية الحيوانات، أنت تجي تعتدي عليها بلا عبثا بأي معنى. ولذلك ينطلق بعض المؤلفين المسلمين يقول أن القرآن أو الإسلام وضع مبادئ حماية الحيوان من لبناتها الأولى. ليش؟ لأن لما حرم الصيد للتسلي، يعني شنو؟ يعني عرفنا أن الحيوان لازم نتعامل وياه بحذر شديد، نأخذ حاجتنا من عنده، يعني حمى الحيوان أساس من أسس حماية الحيوان منع الصيد للتسلي. وفعلا الإسلام منع الصيد للتسلي ووضع قواعد وأسس لحماية الحيوان قبل أن يتنبه إليها فقهاء القانون في عصر الذرة في الواقع. زين، أرجع إلى الآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذا الموضوع ديلحون عليه جماعة في طرقة. الموضوع يتعلق بإيش؟ يتعلق بزيارة القبور. هذه أنت تلقى نادر، يعني كل فترة كل شهر وتبدأ الصحف تضخلها فرد كمية من الكلمات، شنو مهمتها؟ مهمتها كأنها تعالج فد مشكلة اجتماعية خطيرة، مهمتها أن تكفر المسلمين لأن المسلمين يوقفون على قبور الأولياء ويكرمون الأولياء. هسا يا هاي الصفحات اللي جاي تسود بالكتابة بهذه المواضيع، هاي لو تنكتب في مكافحة الخمرة، لو تنكتب في مكافحة الرذيلة، لو تنكتب في مباحثة، يعني في مكافحة بعض الأمراض الاجتماعية، يا ريت هالصفحات نملأها نعالج مشكلة من مشاكل الأسرة، مشكلة من مشاكل المجتمع، مشكلة من مشاكل المدرسة، مشكلة من مشاكل الثقافة، لأن ذني هن ابتلاءنا. مو ابتلاءنا الآن مسلم جاي يتعبد يريد يدعو الله، يعتقد أن قبر هذا الولي، هذا وليده يقف على قبره، وقبره مصدر من مصادر الرحمة، تنزل عليه الرحمة، فيقول لك الرحمة اللي تنزل على هالولي تشملني معه، وأنا أخذ جاه هذا المتوفى، أشفع دعائي بالجاه وأنقطع إلى الله عز وجل في أن يحل مشكلتي. شكوا بهذا، ليش صار حرام مثلا؟ تقدر تعلل لي أولا الدليل على حرمته شنو؟ هو لما تقول له ليش يقول لك احنا ما عدنا ليش، احنا ما عدنا احكام معللة، احكام معللة ما عدنا، احنا علينا ان نتعبد بالنص. كل زين جيب لي على النص، وينه النص اللي يحرم؟ وينه الان؟ انا اعطيك النصوص اللي تبيح. زين، هذا القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله. زين، الآية تقول أن تقول للنبي الكافر لما يموت أو المنافق اللي يظهر الإسلام وهو بالواقع مو مسلم، هذا لا تصلي عليه ولا تقف على قبره. ليش؟ العلة شنو؟ العلة أن كافر. شوية أكو فرد نكتة دقيقة، خلي أشرح الكافر بصورة مبسطة. عندنا الأصوليين يقولون الحكم إذا يترتب على الوصف يشعر أن الوصف علة. شلون يعني؟ القرآن لما يقول للنبي لا توقف على قبر هذولا لأنهم كافرين، فش يصير العلة؟ العلة أنما منع من الوقف على القبر لأن كافر هذا. فهذا المنطوق المفهوم ماله شنو؟ المفهوم ماله إذا مو كافر لا أوقف على قبر، ماكو مانع. تفتش وزين؟ هذا الدليل اللي يستدلون من الفقهاء على جواز الوقوف على القبر، هاي وحدة. ثانيا هذا الدليل القرآني، وأكو أدلة أخرى من جملتها دليل آية يمر علينا أيضا. نجي بعدين إلى الحديث النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر، التفت إلى أصحابه قال لهم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، أما الآن فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. إذا تحب أنا الآن أضع إيدك على مصادر المذاهب الأربعة كلها، كلها تقول الوقوف على قبور الأولياء والدفن عند قبور الأولياء مستحب. زين، يعني فقهاء الحنابلة، فقهاء الشوافيع، فقهاء الموالك، فقهاء الأحناف، فقهاء الزيدية، فقهاء الإمامية، فقهاء الأباضية من الخوارج، موجود اللي يحب أنا أرشده إلى المصادر، وأقرب المصادر إلى الجزء الخامس للعلامة الأميني يقدر يأخذه، تغمده الله برحمته، للشيخ الأميني، مستعرض الأقوال بصورة مفصلة. طيب اللي انفرد عنها الأمة كلها منه؟ انفرد عنها الأمة كلها الوهابيون. منين الدليل شنو؟ ما أعرف أنا. أنت تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا واقف على الجسد، كان شو أقول الجسد؟ تراب قال تراب، أنا شو اسمي بالجسد؟ الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هلا مقر تنبه لجين، هذا المكان اللي به النبي، هذا المكان اللي عاش به رسول الله، اللي به ظلال النبي، اللي به روح النبي مرفرفة. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل، من جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد، بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤم سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط بي الوحي، يعني رمز أكرم بي رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا. شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد أكرم النبي. والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي، أمرنا أن نحترم النبوة. طيب شنو هو الإشكال؟ ما تقول لي بي هاي النصوص موجودة، القرآن موجود، السنة النبوية الشريفة موجودة، طيب ليش أنت بعد هالتهريج هذا زيارة القبور وعبادة أصنام وعبادة أصنام والنبي نهى عنها؟ مش أنت عندك رواية ضعيفة معارضة برواية أقوى، أنت مشلي بالرواية الضعيفة، مصلحتك أن تكفر المسلمين بكل مكان شنو؟ يعني أرجوك تفضل الآن اسطنبول، المسلمين باسطنبول يجون إلى قبر قبور الصحابة، تلقى الصحابة اللي مدفونين هناك الناس مزدحمة على مقابرهم. زين بالشام حتى قبر ابن تيمية نفسه يوقفون الناس يقروا له فاتحة. زين عندك بعد وين بلبنان مثلا قبر الأوزاعي وقبور جماعة المسلمين يجون يقروا لهم فاتحة يوقفون عليهم. بالقاهرة قبور أهل البيت يعني مراقد أهل البيت، قبر الإمام الشافعي الناس تجي تزوره وتتمسح بالضريح. في كل مكان المسلمين في شرق الأرض وغربها يوقفون. هاي السيرة، هاي سيرة المسلمين، وهاي السيرة مستوها مو جديدة، هاي ترتفع إلى عصر النبي. الزهراء سلام الله عليها كانت تطلع ليالي الجمعة عصرية الخميس تروح إلى قبر الحمزة ابن عبد المطلب وقبور الشهداء بأحد، توقف على قبورهم وتقرأ لهم الفاتحة وتبقى يم القبر فترة طويلة وترجع. زين الإمام علي ابن أبي طالب كان يطلع إلى الجبانة، الجبانة بظهر الكوفة، يقول فديوم حتى حب العرني، حب العرني يقول فديوم طلع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنا بخدمته، يقول أقبل إلى أن انتهى إلى الجبانة إلى هاي ظهر الكوفة المقابر، وقف وقف طويلا إلى أن اتعبت، يقول اتعبت مللت جلست ثم قمت، قلت له سيدي لقد طال وقوفك، أضع لك ردائي أفرش لك ردائي وتقعد شوية تستراح؟ قال لي لا يا حبة، إن هي إلا مضايقة مؤمن أو مزاحمته. قلت له وين سيدي المن الضايق أنت؟ ما أشوف أكو أحد أنا حتى الضايقة. قال لي لا، لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. قلت سيدي أرواح أم أجساد؟ قال بل أرواح. مو هذا المعنى اللي يأخذ أحد الشعراء المعاصرين يقول فكم حمحمت حول الغري وأنشدت تقدست يا وادي ابن عمران واديا، ترابك أكباد تداف وإنما نسيمك أرواح تهب عواديا. الواقع أن المنطقة مأوى أرواح المؤمنين. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوقف على المقبرة يقرأ الفاتحة لمجموعة من أعزائه، يستغفر لأهل القبور، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى. بالفعل أئمة أهل البيت كانوا يطلبون من شيعتهم أن يقفوا على قبورهم وأن يكرموها، لأن هاي من مشاعر الله عز وجل، من المشاعر التي أمر الله عز وجل بأن تكرم. فشنو الإشكال؟ علي بن أبي طالب ما يعرف السنة، فاطمة الزهراء ما تعرف السنة، الصحابة اللي كانوا يجون إلى شهداء أحد يقروا لهم فاتحة ما يعرفون السنة؟ طيب مو أنت عندك مذهب الصحابي حجة؟ أسأل علي بن أبي طالب ما لازم خليفة، صحابي ليش ما يكون مذهب حجة؟ كان يقف على القبر وكان بنفس الوقت يقرأ الفاتحة. الحديث النبوي الشريف من زار أخاه المؤمن في قبره وقرأ من زاره وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات آمنه الله من الفزع الأكبر. زين، احنا نلاحظ ان الوقف على القبر، انا ليش اوقف على قبر هذا؟ باي دافع اقف على قبره؟ اقرا له فاتحه او اقرا له قران؟ وفعلا هذا ما كان يصنعه النبي. النبي كان يقرا القران وكان يقف على قبور الشهداء. الامام علي بن ابي طالب وقف على قبر خباب ابن الارت وابنا بتابين معروف. زين، الصحابه كانوا يوقفون على القبور ويؤبنون اصحاب القبور. بعدين ما عندنا احنا واحد يعتقد بان صاحب القبر يضر او ينفع من دون الله، ابدا، هذا شرك. اللي يعتقد ان صاحب القبر يضر او ينفع من دون الله مشرك، احنا نبرأ من المشركين. شرك. كل ما عندنا ان هذا مؤمن، والمؤمن محط لرحمات الله، الله عز وجل ينزل عليه شآبيب رحمته، وانا اوقف بهالمكان عسى لما تنزل الرحمة شوية تشملني وياه، اشفع جاهه الى جانب دعائي واقول له يا ربي انت كرمت المؤمنين وهذا مؤمن، انا بجاهه اطلب منك العفو والرحمة. ارجوك، اي مظهر من مظاهر الشرك بهذا العمل؟ وين الشرك؟ كيف يكون هذا شرك؟ يعني انا اكرم الولي، انت تعبر عن الولي تكريمي للولي بانه شرك؟ جنمو انت تروي تقول النبي كان من نجع من سفر يمر على قبر امه وابوه يوقف عليهم، وحتى يروون يقولون فدي يوم وقف على قبر امه وابوه وقال بكى، قالوا ليش يا رسول الله بكيت؟ قال سمعتها تعذب بالمطارق. عجيب، لا اله الا الله. جن ارجوك، يعني يا اخي انت مو تتروي، لا لاحظ المتناقضات. هو يروون اكو حجام كان يحجم النبي، حجام هذا كان يحجم رسول الله صلى الله عليه واله، حجمه فرد يوم، النبي قال له الدم هذا من بعد ما حجمه روح شيله ادفنه، باعتباره هذا جزء مبان من جسم حي لازم يندفن. زين، قال له اخذ للدم روح ادفنه. راح ابو هند الحجام يقول اخذت الدم وطلع لي برا، هذا ابو هند من اعتزازه بالنبي شرب للدم، اخذ شربه ورجع. لما رجع سأل النبي قال له اين دفنت الدم؟ قال له يا رسول الله لقد وضعته في مكان حريز. قال له وين؟ دليني. توقف شوية، قال له لا اخبرني. قال له يا رسول الله شربته. قال له النبي اسمع، انت فعلت محرما لان الله عز وجل حرم اكل الدماء، اي من ناحية، لكن انت بذلك امنت من عذاب النار لان دمي خالط دمك. لان هي هاي العلة، العلة ان دمي خالط دمك فلا تعذب. زين، نجي لها العلة. ارجوك الابو، ابوي انا دمي ما يخالط دمه، امي دمي ما يخالط دمها، مو انا جزء من كيانها؟ زين، فاذا كنت جزء من كيانها ودمي خالط دمها، طيب ليش انت هنا؟ انت هنا ليش تقول ان دم النبي راح يحميل هذا من النار؟ لكن دم النبي ما يحمي ابوه من النار ولا يحمي امه من النار، من المطارق، من العذاب. المتناقض، كلام غريب يعني في بابه. فالواقع ان النبي صلى الله عليه واله كان يقف على القبور ويقرأ لاصحابها القرآن ويأمر الصحابة بان يستغفروا لاخوانهم، وطالما وقف والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأئمة أهل البيت والصحابة، إذن هذه سنة مضطردة ولا يلتفت إلى هذا الكلام اللي قائم على استحسانات أو قائم على بداوة أو غلظة لا مصدر لها من الإسلام في الواقع. زين، بعدين إحنا نعرف أنه يا جماعة ذولا كانوا يقفون على القبر لأخذ العظة والعبرة. مو القرآن الكريم يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ يعني وين ينظر؟ بيا مكان يقرأ الأثر، يمر على القبر، لأن القبور كانت تنكتب عليها أبيات العظة والعبرة. مو هذا أعرابي أمر أن تكتب هذه الأبيات على قبره؟ يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، شاور الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. تلقى توضح الأبيات المسلمين يعني في سيرتهم كتبونها الأبيات التي تعطي العظة والعبرة. هذا واحد يقول أنا توفى لي واحد من أعدائي وإجيت أريد أشوف قبره وأشمت به. يقول جيت حاطين على هالقبر هالبيت وما نحن إلا مثلهم غير أننا أقمنا قليلا بعدهم ثم نرحلهم. ويقول متمم لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذرى في الدموع الشوافك فقلت له إن الأشى يبعث الأشى فدعني فهذا كله قبر مالكي. وهذا رجل كان يعيش في الصدر الأول ويقف على قبر أخوه مالك بن نويرة ويرثي أخاه، وما سمعنا أن النبي رده ولا سمعنا أن النبي أنكر على ذول اللي يقفون على القبور. وهي كانت عادة مضطردة. هل لي واحد يقول مريت يوم من الأيام بمقبرة شفت لي امرأة جالسة وبين يديها أربعة من القبور، سمعتها تقول صبرت وكان الصبر خير وسيلة، وهل جزع مني يؤدي فأجزع، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى أصبحت تتصدع وفاضت دموعي حسرة فرددتها إلى ناظري فالعين بالقلب تدمع. يقول هاي سمرت قدمي إلى الأرض. وقفت قلت لها أمة الله من يكون منك أصحاب هذه القبور؟ قالت ذولا أولاد ثلاثة وأبوهم سرعوا في ساعة واحدة، لأن يعني الأب كان عند كبش يوم عيد أضحى جاي بيذبحة، ذبح الكبش وطلع. واحد من الأولاد صبي قال للأخو دعني أذبحك كما ذبح أبونا الكبش، ذبح ما يشعر أن ارتكب جريمة، بعدين أحس بأن أخطأ هرب. يقول إجا أبوه يلحق يتبعه يشوف وين صار الولد، وجد الذئب قد أنحى عليه وافترسه. أنا هم طالع وراءه تبعته وتركت الطفل يحبو بالبيت، أقبل إلى الموقد سقط بالموقد فاحترق. الأبو شاف أولاده ثلاثتهم سرعوا شهق شهق وسقط إلى الأرض. تقول لواريت هالأربع قبور وضعتها أمامي وأنا أندبهم الليل والنهار. ذكرني هالمرأة شوية بمنظر مألوف، يا منظر منظر أم البنين هاي اللي كانت تجلس من بعد واقعة الطف، اللي وقفت هالمرأة هذه تضرب أسمى معاني الوفاء أسمى أمثلة الوفاء. هذه فاقدة أربعة أيضا من الأولاد. يقول بشر ابن حذلم لما قربنا إلى المدينة استدعاني الإمام زين العابدين، قال بشر رحم الله أباك لقد كان يحسن الشعر، فهل تقول الشعر؟ قلت بلى سيدي وأجيده. قال يا بشر اسبقنا إلى المدينة وانعى لنا الحسين ولو ببيتين من الشعر. يقول بشر أقبلت التمست لي فد موضع مرتفع نشز بالمدينة، أقبلت وقفت عليه صحت بأعلى صوتي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين، فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول بشر انتزعت كل امرأة من البيت كل رجل لا خلي الطفل ولا كبير ولا صغير، اقبلوا الي يهرعون. يقول بينما انا كذلك في طريقي انا الحسين اذا انفتحت باب دار خرجت منها امرأة وقور تحمل على كتفها طفلة، أقبلت تشق طريقها إلي تقول دعوني أسأل هذا الناعي. يا ناس بالله تفرجوا لا خلوا نزل عن ذلولة بسائل واستمر
قال يا ملتقى وذالة وذالة عباس راح الزاد يا ولا يا سائل اللي تنشدين ان كان تردين الخبر زين قعدي وهل دمعة العين اليك اربع بالطف مطاغين.
يقول بشر سألت رجلا الى جانبي قلت تعرف هذه المرأة؟ قال لي كأنك تجهلها. قلت بلى. قال لي هذا البيت لعلي ابن ابي طالب وهي زوجة ام البنين هاي ام العباس واخوته. يقول بشر عذرتها قلت هاي حقها تندهش هاي فاقدة اربعة من الولد كأنهم البدور الطوالع. حبيت ان اخفف عليها وقع المصيبة اخبرتها باولادها تدريجا قلت امت الله رم الله لك الاجر بولدك جعفر. يقول رفعت رأسها الي قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا جبت لك ذكر جعفر او غيره. يقول جبت اعدد اولادها واحد واحد الى ان انتهيت الى العباس. قلت لها عظم الله لك الاجر بابي الفضل. يقول بشر نظرت الى المرأة انحنت سقط الطفل من على كتفها الى الارض وضعت يدها على خاصرتها صاحت ويحك لقد قطعتني يا طقل اخبرني عن الحسين اهو حي ناملة. قلت لها عظم الله لك الاجر بابي عبد الله. رجعت وهي مولولة صارخة تلدم رأسها. هذه المرأة يقول المؤرخون اوعزت الى الجارية قالت ويحك قفي على باب البيت لا تدعين امرأة تدخل علي من نساء اهل المدينة دعيني اجول انا ومشبيات الطف جولة خلينا وحدنا بالدار لان اغلب هؤلاء شامتون بقتل اخي الحسين. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق قالت للجارية انظري ويحكي من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام البنين. قالت ام البنين قالت بلى. قالت افتحي لها ويحكي هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولدا وحسينا اجابتها واخاه وعباسا يا دار ناغين وناغيج كانت بدور وتزهر عليك والساغراب البين ناغيج بالامس كانوا مغي
بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا.
اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.